اللهم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الثالثة في بحث المفاهيم ما ذكره الأعلام من أن البحث هنا بالنسبة إلى الحجية هو بحث صوروي، طبعا لأنه حجية الظهور تبحث في مبحث الحجج وهي مسلمة، فمن ثم كانت مباحث الألفاظ اللفظية، طبعا مباحث الألفاظ اللفظية عبارة عن بحث عن صغريات هذه الكبرى، صغريات حجية الظهور. هذا على كل كلام سديد متين. فتحصل في مبحث تعريف المفاهيم والمفهوم، وكونها مسألة لفظية قسم منها، وكونها مسألة على حال مبادئ أحكام أو أصول أحكام في قسم آخر منها، تحصل أن في الحقيقة المفهوم عبارة عن استخراج دليل دلالة من دلالة أخرى، دلالة من دلالة، عبارة عن تتابع الدلالات من هذا القبيل. طبعا في مبحث الإيماء، دلالة الإيماء والإشارة والتنبيه، هذه دلالات أيضا ليست دلالات مطابقية يعني مباشرة لها، فهي أيضا نوع من الدلالات الخفية في دلالة الدليل. الآن هل تصنف في الدلالة اللفظية أو هي دلالتها عقلية؟ في محل كلام، لا بأس شوي هاي النقطة نتوقف عندها، مرتبطة ببحث المفاهيم بعد. المعروف عند الإعلام أنهم يقسمون الدلالة إلى دلالة لفظية ودلالة عقلية. الدلالة اللفظية لابد أن تكون بينة، سواء بينة بالمعنى الأخص أو بينة بالمعنى العام. والبين بالمعنى الأخص هو الانتقال من الشيء إلى على حال الطرف الآخر، أما البين بالمعنى العام ينتقل من الطرف الأول الطرف المطابق إلى المدلول التزامي بعد ملاحظة ثالثة، ملاحظة النسبة يعني بينهما. فهذا الفرق بين البين بالمعنى الأخص والأعام، يعني الأعام فيه تروي، فيه ملاحظة العلاقة والنسبة والرابطة بين الطرفين كي يتثبت الإنسان ويلتفت إلى وجود اللازم، إلى وجود اللازم. بينما في البين بالمعنى العام، عفوا في غير البين لا بد من ملاحظة يعني أدلة أخرى، استدلال آخر، مقدمات أخرى خارجية أجنبية، تعمل فيها مليا كذا فلان، ثم يجمع الإنسان فتسمى دلالة عقلية. هنا لا بد أن يتضح لنا هذه الدلالة العقلية اللي هي غير بينة، هي ليست دلالة عقلية محضة، يعني ليس حكم عقلي محض، ليس حكم عقلي محض. شبيه الآن ما يقال الأحكام العقلية عندنا مستقلة وغير مستقلة. شلون مستقلة وغير مستقلة؟ أحكام عقلية مستقلة وغير مستقلة، مثلا حسن العدل حكم مستقل وقبح البول حكم مستقل، أما وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة حكم غير مستقل. هذه أحكام ثبوتية عقلية، أحكام ثبوتية عقلية مستقلة وغير مستقلة. هناك أحكام إثباتية عقلية مستقلة وغير مستقلة. هذه الدلالة العقلية التي يقال دلالة عقلية في الحقيقة دلالة عقلية لكنها غير مستقلة، يعني تستند وتتكئ على ماذا؟ تستند وتتكئ على الدلالة اللفظية. فالدلالة اللفظية مطابقية ثم تنتقل افترض دلالة لفظية التزامية ثم تنتقل إلى دلالة عقلية أولى وثانية وثالثة تتراما. فهذه الدلالة العقلية ما يقال دلالة عقلية لأنها يعني ابتداء من العقل، أولا ليس حكم ثبوتي حكم إثباتي، ثم أنها ليست مستقلة أيضا في الحقيقة من توابع الدلالة اللفظية لأنها متكئة عليها تستند إليها. لازم يبين بالمعنى العام، ما يحتاج إلى مقدمات استدلال، يعني ما أنت تتأمل الطرفين والعلاقة بينهما بسرعة تبعين تلتفت، أما إذا احتجت إلى استدلال إلى مقدمات إلى مثلا على مجرد بالتالي تكون استدلال عقلي دلالة عقلية، قد تكون طبعا دلالة عرفية دلالة قانونية يدركها العقل، قد تكون بعض. المقصود أن الدلالة العقلية ليس المراد بها حكم عقلي مستقل أو أنه حكم عقلي ثبوتي، لا، هي ظل يعني تستند إلى اللفظ بشكل وبآخر، وهذا الاستناد إلى اللفظ ونقول نشوف لها دلالة عقلية، دلالة عقلية إدراك عقلي، الإدراك عقلي لأنه الحكم عقلي. دلالة عقلية قد يكون المدرك للتلازم هو العاقل، أو مو ضرورة أن يكون الحاكم حسب التلازم هو العاقل، وإن كان هم الأعلام يصطلحون أن إذا كان الحاكم بالتلازم العرفي عبران عنها دلالة عرفية، إذا الحاكم بالتلازم القانون يقولون دلالة قانونية. صحيح، إذا كان حاكم بالتلازم العقل يحكمون بأنه دلالة عقلية. على أي حال هذه الصلاحات تذكر، لكن لابد من الالتفات إلى هذا المطلب، وهو أن هذه بشكل أو بآخر بالتالي من شؤون وشجون نفس الدلالة اللفظية، فلم لا تسمى دلالة لفظية بالاصطلاح، يعني نفس اللفظ يدل عليها بنفسه، صحيح، ولكن أيما كان هي من شؤون الدلالة اللفظية بالمعنى العام، يعني لا أقصد بين بالمعنى العام، لا أقصد من شؤون الدلالة اللفظية بالتالي لأنها دلالة عقلية مستقلة. لذلك في الإيماء والاقتباء والتنبيه والإشارة وما شابه عنه هو ثلاثة أقسام كثيرة في الكتب الأصولية القديمة بحثوها هذه المطالب، وهذه الدلالات اللي هي متنوعة في علم البلاغة أيضا بحثوها، هذه فنون من تخريج دلالات من المصادر المطابقة، فنون من تخريج الدلالات، ولكنها ليست تلقيها للعرف ابتداء ما ينتفت لها. البعض يجعلك ضابطة لكون الظهور عرفي أو غير عرفي، إن العرف يفهمها ولا يفهمها، هي مو ضابطة صحيحة. أولا يقولون الظهور عرفي، شنو الظهور عرفي؟ ظهور عرفي يعني شنو الظهور عرفي؟ كبريات قواعد الظهور هي الموجودة في علم اللغة الذي التي يختزنها العرف، هذا صحيح. أما تطبيقات القواعد التي هي تطبيقات هذه القواعد في الموارد والتأمل في تطبيقها، لا هذا مو بيد العرف. ما هذا مبحث يعني لست مهما كرارا ربما ذكرت، لكن قد تكون غامضة تحتاج إلى تكرار. الآن لاحظوا، أصلا حتى علم اللغة ليس عرفي. علم اللغة بحسب العلماء الموجودون على علماء العلوم التجريبية أو علماء العلوم الإنسانية، علم اللغة يعني علم البيان من أعقد العلوم، أعقد من علم الفيزياء والطب وغيره. لا واقعا هم يعترفون هذا الشيء. الآن علوم اللغة كل جيل يتولد علم جديد في علم اللغة، علم النحو والصرف. هذا طبعا مو بس اللغة العربية، اللغة العربية طبعا من هي أم اللغات لأنها لغة القرآن طبعا. والآن الأبحاث الدولية تشهد بأنها هي لغة العين مو اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية كما يعبرون من أضعف اللغات لإتقان المعلومات، هذه طبعا فيها نتائج غربية. علم اللغة الإنجليزية من أضعف اللغات لإتقان العلوم، ما تضبط العلوم حسب ما بيانهم هم، بخلاف اللغة العربية. على كل هذا البحث مو خاص باللغة العربية، بكل اللغات. على كل أن اللغة أصلا علوم تستحدث أكثر فأكثر، هذه العلوم التي تستحدث في الحقيقة اكتشاف لقواعد علوم البيان. لذلك الباري تعالى من مباهاته بنعمة على الإنسان الرحمن خلق علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نفس البيان هو شيء عجيب. شيء بغض النظر عن كونه لغة عربية أو غير لغة عربية، البيان والنطق هذا علم معقد جدا. الآن يسمونه علم الألسنيات أو فلسفة الألسنيات، إذا سامعين دي يهر منطقيا في الحداثويات. فعلا علم معقد، علم جدا معقد، كيف تتبادل إشارة المعلومات. إذا نفس علم اللغة، علوم اللغة، علم اللغة يعني علوم اللغة، هذا بحث معقد وطويل الزين. غاية الأمر هذا بنحو ارتكازي العرف خازن له، وله ليس علم عرفي، يعني العرف وضعه الإنسان شبيه بالحاسوب، الله صمم بهندسة معينة يتلقى هذه البرمجة، برمجة علم البيان، بخلاف بقية المخلوقات العجماوات مثل الحيوانات وغيرها. لكن الإنسان لا، خاصية فيه جعله الله يعني قابل أن يفهم هذا العلم اللي هو علوم علم البيان، علم البيان، واللي هو علم معقد. عندما يعبر عنه اللهم صل على محمد وعلى محمد، عندما يعبر عنه عرفي ليس عن العرف واضع عنه، أو العرف يلم به تفصيلا. أصلا العرف لا يلم به تفصيلا، العرف إنما يلم به ارتكازا وإجمالا خازن له. إذا لاحظوا حتى كبرويا عندما نقول العرف مرجع كبرويا، أي شو المرجع؟ مرجع مو تفصيلي، مرجع ارتكازي. ولتفصيل ايضا حتى ليس يهتد العرف الى ذلك. ارتكازي نعم العرف مرجع باعتبار انه مخزن صندوق وعاء عيبه يعني ذا المعنى، والا بمعنى ان العرف تفصيلا يعلم هذا الشيء لا ما يعلم به، ارتكازا يعلم به. فضلا عن مقام التطبيق، بعد مقام التطبيق مو مقام المرجع الا بلحاظ الاستناد الى ارتكاز العرف هذا بحث اخر، والا نشط التطبيق ليس العرف ذوي. طبعا علوم قبل الاكتشاف وانه موجود. شوفوا ذكرت شواهد انه الان علم علوم اللغه من القرن الاول الى الان، بدايته طبعا من بيانات امير المؤمنين، فتح باب النحو والصرف وكذا، يعني علم البيان. حتى في تعريف البلاغه، في تعريف عن الامام الصادق عجيب تعريف، وحتى عن يومين المجرة. فالمقصود على يتحال ولك احنا اوتينا البيان فصاحة والبيان كذا تعبير موجود. الشاهد بعد على ان في مورد التطبيق ليس يرجع الى العرف، لاحظ انت في زمن الجاهلية الى يومنا هذا، في زمن الجاهلية في السوق عقاب اللي في منى في مباريات بين الشعراء اللي هي هذه المعلقات السبع القصائد، زين كانوا يحكمون من؟ يحكمون ناقد أدبي. ناقد أدبي يعني شنو؟ زين ليش ما يحكمون كل عموم الناس؟ لا يحكمون ناقد أدبي، لأن الناقد الأدبي يفهم ما لا يفهمه الآخرون، عند قدرة تحليل تختلف عن الآخرين. لاحظوا الناقد الأدبي ليس هو امرؤ القيس الشاعر، وليس هو ابو ابي سلمه وهذه اصحاب القصائد السبع، ليس هو مثلهم. اولئك عندهم قدره ارتكازيه بس ما عندهم علم تحليلي تفصيلي. الناقد الادبي لديه ماذا؟ علم تحليلي تفصيلي. بين نفس النقاد الادب الى يومنا هذا ايضا في تنافس، يعني في فوارق، مو كلهم على ماذا؟ على درجة واحدة. واحد عنده مهارة أكثر، واحد عنده رمق أكثر، هم مجرد. هذا ماذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على أن الوصول إلى مؤديات الكلام من الخطأ الكبير اللي عش حتى عند كثير من المحققين في علم الأصول أو في التفسير أو في الفقه، أن ميزان الظهور أن العرف يلتفت ليدركه. شنو أي ميزان هذا؟ هذا ليس ميزان. أي والله مشكلة قول مشهور لا أصل لها.
مراد العرف الخاص مو كل عرف،
حتى الجرف الخاص والظرف الخاص والعرف الخاص. اذا نفس الادباء في النقد بينهم اختلاف، كيف يصير؟ حينئذ هذا الرائد في النقد الادبي النقاد الادب الفلاني، هذا اذا كان في اي لغه فيهم في ناقد ادبي، مو بس اللغه العربيه، اي لغه من اللغات في العالم. عندما يقال ناقد أدبي يعني يتوصل إلى أمور لا يتوصل إليها غيره، لكنه يدلل على نتائج ما توصل إليه بقواعد هي موجودة عند الكل يعترف بها الكل، لكن لم يلتفت الكل كما هو التفت في الوصول إليها. شبيه مثل علم الرياضيات، علم الرياضيات النابغة في الرياضيات شنو يحدث شيء من عنده أو يكتشف ما لا يكتشفه الآخرون، يكتشف يعني لا أنه يختلق، يكتشف. الناقد الأدبي الأديب قد يوجد صياغات سبائك من قواعد اللغة خلابة مثل أصحاب القصائد السبعة، أما الناقد الأدبي غير الأديب، الناقد الأدبي ليس هو يسبق قصيدة أو ناتر أو هو فصيح، هو عنده قدرة تحليلية في علم مفادات الأدب. طبعا شغلة الفقيه وشغلة المفسر وشغلة الأصولي والشغل الشاغل الذي ليس أن يكون هو أديب، شغله ماذا؟ أن يكون محلل، محلل لمن؟ لكلام القرآن، محلل عند قدرة تحليل لكلام المعصومين، قدرة تحليل لديه، لأنه هو يسبق. لذلك أنت قد ترى أديب أديب قوي جدا بس ما يلتفت إلى كلام الله مثل ما يلتفت واحد غير أديب ناقد أدبي. الزمخشري الآن، الزمخشري ليس من أبناء اللغة العربية، لكن لاحظ الالتفاتات التحليلية التي ذكرها ما لم يلتفت إليها كثير من العرب. طبعا وإن كان الزمخشري بين قوسين عند فقرات كوبي بيست عن كتاب التبيان للشيخ الطوسي كثيرا، يعني كثير من تحقيقات الشيخ الطوسي يعني بالنص تابعتها ومعروفة، ما أقول أنا بس اكتشفتها، الله يرحمه ظاهر الشهيد وطاهر اكتشفها بعد الفتي الحين موجود يعني، والبيضاوي من الزمخشري وفلان، المهم الشيخ الطوسي له تأثير على كل، حتى صاحب مجمع البيان له تأثير على غيره بعد. على أي تقدير، ففي تحليلات المقصود أنه قدرة التحليل شيء، قدرة التحليل شيء، حجيته تستند لقواعد نفس القواعد المسلمة، إنما اكتشاف النتيجة المتولدة من تأليف خاص للقواعد هو قدرة اكتشاف هذا الناقد الأدبي. شبيه بالمعادلة الرياضية، المعادلة الرياضية بعدما المجهولة المعقدة الأحجية اللغز، عندما النابغة يحل المجهول ويراوي الآخرين شو سهل، بعد ما يكتشفوه بعد ما يطلعوا على مش صعب، مش صعب يعني قبل، بعد الاكتشاف، قبل الاكتشاف شنو شو صعب. هذه من تشكيل المثال لولا علم الرياضيات، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الهندسة، كل شيء علوم هكذا. الطريق في الواقع لها سهل، بس من يكتشف هذا الطريق السهل؟ أو هذا الطريق حتى الطريق ولو كان طريق طويل. طبعا في قدرة الأئمة والمعصومين، العلماء في أي علم من العلوم عندهم قدرة قد محدودة لكشف بعض المجهولات غالبا بطريق طويل، طريق قصير ما أعظم ومحدودة لبعض المجهولات. أما قدرة المعصوم لا، يقدر يكتشف كل المجهولات في كل العلوم وبطريق قصير. فعلى ما يكشفه لنا نقول إيش سهل، قبل أن يكشفه لنا ما أدري ما يقدر عليه. شبيه إنسان في ظلمة ما يدري أنه الباب الدرب القصير من أين، الظلمة مثل الجهل نوع من الظلمة. أعود إلى هذا المطلب، فإذا عملية التحليل الأدبي ليس من الضروري أن يكتشفها العرف أو الآخرون، الضروري فيها أن تستند إلى قواعد أدبية وعلوم اللغة. ولكن هذا لفت إلى البحث الكبرى في الظهور والبحث الصغرى وأقسام الدلالات. لذلك أقسام الدلالات دلالات مختلفة عديدة كثيرة فينا عدم الخوف فيها. لذلك يا أخوان أن المجتهد الفقيه إذا يشغل نفسه بفنون دلالة الآية والرواية والروايات، ثم ربط هذه الرواية والآية بآيات أخرى بروايات أخرى ورسم منظومة لمفاد الروايات كدلالة لفظية ودليل اجتهادي، هذا أوجب من أن يعني يقضي وقت كثير في الأصول العملية في المسألة، في أي مسألة فقهية. الأصل الأولي صحيح، أنا ما أقول الأصل العملي يجون يخاف فيه ويتماهر فيه، كفنون رياضية إيه، لكن المفروض الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقهي. فإذا مقدم فكيف أنا أبذل في جهد يسير أقول مجمل قدم متيقن وبسرعة أروح أرمي نفسي من أصول عملية، كما يعبر المرحوم المحقق العراقي يقول كثرة استناد الفقيه للأصول العملية دليل عجز الفقيه وضعف علميته. كلامه صحيح، وإن كان هو المرحوم قضية الدين العراقي الله يرحمه هذا شعار في الفقه ما معروف يعني، وخلع عن عادته في الغور في الأصول العملية كثير، ولكن الصحيح هو هذا أن الاعتناء بنقاط دلالة الدليل الاجتهادي أوجب ومقدمة صناعيا مقدمة على مرتبة الخوض الكثير الطويل في الأصول العملية. هي يعني بدل ما أنا أبذل هذا الجهد الساعات في الأصول العملية أبذله في الدليل الاجتهادي. ضروري فنون دلالة الآيات الآن تقل الاعتناء في دلالة الدلالة اللفظية فيها، كأنما في نظوم في قبال مشهور الفقهاء حتى إلى زمن يعني يكون من قبل صاحب الجوار أو صاحب الجوار، بينما المفهوم أكثر آيات الأحكام. ثم يعني ألاحظ بعض المتقدمين منا مثل قطر الجيرة وانزل رحمة الله عليه أو غيره أو الشيخ الطوسي يحاول يستخرج أحكام كثيرة في الباب الفقهي الواحد من الآية الكريمة، ثم بعد ذلك يضم لها طبعا طوائف الروايات وغيره. أو الشهيد الثاني مثلا بالمثال إذا رواية يقف عندها في شرح اللمعة في الروضة أو في المسالك أصلا يعبر عليها عبور الكرام، يعني يتوقف عند دقائق دلالاتها يستخرج ربما 12 فائدة فيها، 12 فائدة لها ربط بالباب لبحوث الباب، ثم دي الفوائد من كل رواية من كل نكات دلالة كذا شلون يجمعها مع بعض البعض توضح لي المسار في ذا الباب الفقهي. هذا أمر مهم، يعني هذه روية وديدا كان عند القدماء الآن في حالة انحسار في حالة تضخم الأصول العملية واستعمالها واختزال ونضوب الأدلة الاجتهادية، وهذا خطأ. طبعا بنفس البيان الذي ذكرته الآن، طبعا هذا مرتبط بعد منهجية الاستدلال هذا اللي أذكره الآن اليوم في بعض الساعة الأخيرة في الأصول، أيضا مرتبط بمنهجية الاستدلال في الفقه والأصول هذا اليوم أمس في الفقه الثاني في بعض الساعة الأخيرة. هذا الذي أذكره حول النسبة بين الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقهية بعينها يا أخوان أهمية البحث في المبادئ الأحكامية مع الأدلة الاجتهادية. المبادئ الأحكامية هي أصول الأحكام، لأن تلك بحوث ثبوتية والأدلة الاجتهادية بحوث ماذا؟ إثباتية، والبحث الثبوتي مقدم على البحث الإثباتي. لذلك مثلا الشهيد الأول الشيخ جعفر كاشي الغطار على كل أصول الفقه يعني في علماء الإمامية عندهم بحث الملازمات والقواعد وارتباط القواعد مع بعضها البعض الفقهية وما شابه ذلك لوازم الأحكام، هذه البحوث لديهم في الحقيقة أكثر يعني إشباعا من أن يذهبون إلى فقط يقفون عند الدلالة. الدلالة طبعا مهمة، ولكن بعد ما تستفيد مدلول من الدلالة تعال اربط بين المدلولين بين بعضها البعض وكيف الانتقال منها، وهلما جرى وهلما جرى. فعلى كل البحث الاجتهادي بما فيه البحث الثبوتي في المبادئ الأحكامية ثم البحث في الدلالة اللفظية يبني ملكة الفقيه والفقاهة والفقه أكثر مما يبني الأصول العملية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
دلالة غير المطابقين.
نعم.
إذا قسمنا مراد إلى مراد